قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في فضل الدعوة إلى الهدى والخير والسنة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن من كان كذلك فله مثل أجور العاملين بما دعاهم إليه من حق أو هدى. وفي الوقت نفسه في الحديث تحذير من الدعاء إلى الضلال، وأن الداعي إلى الضلال عليه من الإثم مثل آثام من دعاهم إلى الضلال. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، يعني لا ينقص من أجور العاملين، أجور العاملين تأتيهم تامة ويحصلونها كاملة، لكن هذا الذي دلهم إلى ذلك الخير يكتب له مثل أجرهم، يكتب له مثل ثوابهم دون أن ينقص من ثواب هؤلاء العاملين شيئا. فهذا فيه ترغيب عظيم جدا وحث عظيم على العناية بالسنة تعلما وتعليما ودعوة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأنبه هنا: لا يشترط في هذا المقام أن تلم بالسنة كلها وأن تكون عالما متضلعا في العلم، لكن إذا حضرت مجلس علم من عالم يطمئن إلى علمه وذكر حديثا وحفظته وفهمته بشرح هذا العالم، ثم ذهبت إلى بيتك وعلمته أهلك وعلمته ولدك وذكرته لجارك وبعثته إلى صديقك وعملوا به، كتب لك ماذا؟ مثل أجر عملهم. فلا يشترط أن المهم أن يكون هذا الأمر الذي دعا إليه متثبتا من صحته. وبهذه المناسبة أحذر أشد التحذير من الرسائل الجوال التي تأتي من مجهولين أو من جهلة بدين الله، يحذر الإنسان منها حتى يتأكد من صحتها، حتى يتأكد من صحتها. حتى لو كتب لك في آخر الرسالة أنشر تؤجر، لا تنشر، حتى وإن قال. وبعضهم يبالغ في ذكر الثواب الذي تناله إذا نشرت رسالته، وبعضهم يهدد بالعقاب إذا ما نشرته. كل هذا لا تنظر له ولا يحرك فيك شيئا حتى ماذا؟ تطمئن إلى صحتها وسلامتها. أما إذا كان الإنسان مجرد ما تأتيه ويعجبه ظاهرها ويعجبه أيضا تشويق من أرسلها له إلى ثوابها ويبادر إلى نشرها، ربما كان من الأعوان في نشر البدع والمحدثات. إذا كان هذا الحديث الذي أرسله أو الحكم الذي أرسله معلولا غير صحيح. الشق الثاني من الحديث قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا في خطورة الدعوة إلى البدع، الدعوة إلى الشركيات، الدعوة إلى المنكرات والمحرمات، خطورة هذا الأمر. لأن من دعا غيره إلى بدعة أو دعاه إلى أمر محرم فعمل بذلك الأمر المحرم أو بتلك البدعة بسبب دعوة هذا الذي دعاه إلى ذلك، كتب على من دله مثل وزر هذا العامل. مثل وزر هذا العامل. ولهذا ودينا النصيحة، أقول من كان مبتلى بمعصية، من كان مبتلا بمعصية فليجعل معصيته لنفسه، يجعلها لنفسه مع مجاهدة له لنفسه على الخلاص منها، وليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها، ليحذر أشد الحذر أن يدعو إليها، لأنه إن دعا إليها ما استفاد شيئا. ماذا يستفيد إن عمل 100 أو 10 أو 1000 بحثه على معصية؟ ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا، نهائيا لا يستفيد، حتى فائدة دنيوية ما يستفيد نهائيا. لكن ماذا عليه؟ أوزار وآثام عظيمة. فإذا كان مبتلى بمعصية فليجعلها لنفسه مع المجاهدة لنفسه على مجانبتها. أيضا إذا كان مبتلى ببدعة، إذا كان مبتلى ببدعة من البدع، بعض الأذكار حتى لو نشأ عليها وعاش عليها 70 سنة، وجاء شخص لا يدله على هذا العمل، ما دام أنه ليس على يقين أن هذا من السنة لا يدعو إليه، يكتفي بنفسه لأن يهديه الله عز وجل ويخرج من هذه البدعة. لأن مشكلة إذا دعا غيره 2، 3، 10، 100، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه من الإثم، عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأي فائدة يحصلها إن دعا شخصا إلى معصية أو دعا شخصا إلى ماذا؟ إلى بدعة. لكن انظر الذي يدعو إلى سنة، انظر الذي يدعو إلى سنة كم له من الأجور وتكاثرها بتكاثر ماذا؟ أتباعه فيها ومن دلهم عليها. فهذا حديث عظيم ينبغي أن يجعله المسلم نصب عينيه حتى يستفيد منه من جهتين: إن تحركت نفسه دعوة للخير مطمئنا أنه خير فليدعو رجاء تحصيل هذا التواب، ومن دعته نفسه إلى دعوة إلى شر أو بدعة فليحذر، لأنه سيكون عليه آثام مثل آثام كل من تبعوه في هذا الشر الذي دعا إليه. نعم.